وإذا كان أوتسابونا يعني ادانا فكرة عن الحضارة القبطية، وإذا كان سيدنا الأنبا دانيال يعني مشكورا جمع لي 29 مقالة عن الحضارة القبطية عشان ينزلها في هذا الكتاب، فالحقيقة أنا دايما بقول أن جزء من هذه الحضارة الأساسية هي مدرسة اسكندرية اللاهوتية. يمكن احنا يعني كان لنا فرصة نتكلم بشيء بالتفصيل عن هذه المدرسة يمكن السنة اللي فاتت أو اللي قبلها مع بدايات الاجتماع، وذكرنا ايه يعني ايه معالمها وايه منهاجها وايه خطتها واساتذتها وعلمائها و و و و وكان من ضمن النموذج اللي احنا خدناه لهذه المدرسة هو واحد اسمه قديس كليمانتوس السكندري. فاكرين الموضوع ده ولا نرجع نعيده ده ولا مش كلكم كنتوا حاضرين او كده؟ برضو اتكلمنا اخر مرة اتقابلنا فيها كنا بتكلم عن حاجة اسمها الاباء المدافعون، وان الاباء المدافعون هم الاباء اللي تصدوا للهجوم اللي كان ضد العقيدة المسيحية، وحددناهم في 3 فئات: هجوم ضد هجوم الوثنيين، وهجوم اليهود، ثم هجوم المسلمين بعد ظهور الاسلام في القرن السابع. الحقيقة يعني لما جيت افكر النهاردة ممكن ادي ايه، فشفت ان في شخصية رائعة في التاريخ الكنسي وفي العقيدة المسيحية ما بيتسلطش عليها الضوء كتير، رغم ان هي شخصية محورية وجوهرية يكاد البعض يقول عنه ان هو اهم علماء الكنيسة على مر العصور في 20 قرن دول كلها، بيلقب بامير شراح الكتاب المقدس. ليه بيلقب بامير شراح الكتاب المقدس وايه اهميته في تاريخ الفكر المسيحي؟ وليه في ناس كرهاه؟ وليه في ناس يعني ضده؟ وليه لغايه وقت ما حدش بيقول القديس اورجينوس لكن بيكتفي بلقب العلامه؟ ده اللي احنا هنحاول يعني نجاوب عليه مع بعض النهارده. بس احب اسمعكم في الاول، يعني نتكلم يعني سمعوني الاول يعني بالبلدي كده، متى تعرف عن اورجينوس؟ يعني فلنفترض انك انت جاي تسمع محاضرة عن أوريجينوس، أول حاجة أول معلومات عندك قبل كده إيه؟ أو عندك طبعا، نعم؟ إيه نشأته؟ مالها نشأته؟ إيه؟ حضرتك بتسألي يعني؟ لا يعني أنا عايز أسمع معلومات، يعني في حد عنده أي معلومة؟ معلوماتنا إحنا عنه يعني، عشان بس يبقى ايه، يبقى فرشة للموضوع نخش بعد كده. يعني انا عارف ايه اللي عند اللي انتوا عارفينه ما اقولهوش، واللي انتوا مش عارفينه اقوله. ايوه يا مده، هدومه ديمتريوس الكرلام. من أسقف تاني. برافو. هو كده حضرتك ما سبتيش حاجة أقولها الحقيقة، يعني أنا كل النقط اللي كنت أقولها اللي أقولها أنت وحضرتك قلتيها كده، الموضوع اتقال خلاص. يعني أنا كل اللي أنا هعمله دلوقتي إنها عيد الكامل حضرتك قلتي مين تاني. طب هل يوجد إضافات تانية؟ حد عارف صح المنهج بتاعه هو اسمه إيه ومعلمه إيه أو كده؟ أيوه أفندم، عشان حضرتك قاعد ورا أما عندي في أماكن قدام، لو حضرتك تقعد قدام ممكن تسمع. هو في مشكلة في الميكروفون يا كريستين؟ عشان هي ايه؟ طيب على اي الاحوال احنا هقول ان العلامة اوريجينوس هو الرجل الذي تشجر بسببه قديسون مع قديسين، وكان شخصية محورية في التاريخ الكنسي زي ما قلت بسببه قامت معارك كتير بين العلماء وبعضهم وبعض، وللأسف المعارك دي يمكن مستمرة لغاية النهاردة، يعني ما اقدرش اقول انها وقفت لجد وقت، لسه شخصية جدلية محورية. هو اتولد زي ما المدام قالت في مدينة اسكندرية سنة 185 ميلادية. اسمه أوريجينوس معناها أوريجينوس، أور اللي هو حورس، وجينوس اللي هو من جنس يعني معنى اسمه من جنس حورس أو من نسل حورس، وده معناه أنه هو أصوله مصرية خالصة. اسمه أو اسم والد ليونيدوس، ليونيدوس باليوناني يعني جيمينها لاين بالإنجليش يعني أسد، وهو يبدو أنه كان أسد فعلا لأنه أولا ربى ابنه على الشجاعة، وثانيا لما جاي يستشهد ما ترددش يعني أنه يقدم نفسه الاستشهاد. لكن هو الوالد قد كده كان شاعر أن ابنه ده قديس ونابغة وكده، لأنه درك أنه هو طفل لسه صغير كان بيحفظ أسفار مقدسة بأكملها، فكان بيشوف أن الوالد ده قديس وأن الروح القدس بيسكن جواه، فكان وهو نايم كان بيحب يعني يقبل صدره إيمانا بأن الروح القدس ساكن في قلبه، وأن هو لما بيقبله بيقبل الروح القدس الساكن في داخله. وهو أوريجينوس عنده 16 سنة اتعرض لتجربة قاسية، جم الجنود الرومان قبضوا على والده، كان في عهد والي اسمه سبتمبيوس ساويروس. احنا كنا اتكلمنا عن الاستشهاد قبل كده، او يا رب تيجي فرصة نتكلم في النيروس او كده. احنا قلنا الاستشهاد في العصر الوثني بيقسم لعشر حلقات، الحلقة الاولى بتبتدي بالوالي نيرون وبتختتم بالوالي دقلديانوس. فالحلقة 1 سبتمبيوس ساويروس ده كان واحد من الحلقات العشر، انا مش فاكر الحلقة رقم كام بالضبط، لكن واحد من الحلقات اللي جه وقبض على ابوه وكان عاوز ياخده الاستشهاد. الولد قد كده كان متحمس وكان عنده يعني غيره قويه انه يروح يستشهد مع ابوه، فقال له خدني معاك يا بابا انا عايز استشهد زيك. امه بتقول له يا ابني ما احنا ملناش غيرك، يعني حشيته بالعافيه، ده بتقول لك ان القصه ان هو ايه راح متمخبيه الهدوم عنه عشان خاطر ما يلاقيش حاجه ياخد بيها قرار انه يطلع معاهم للاستشهاد. وهو والده في السجن بعت له رسالة بيقول له يعني ما معناها ايه، لا تتراجع ابدا ولا تضعف من اجلنا، تمسك بالايمان وما تقولش همنا، احنا لينا رب يرعانا ويتولانا. بعد استشهاد الولد اصبح العلامة أوريجينوس هو العائل الاول للاسرة، فكان بيقوم باعطاء دروس خصوصية للطلبة واللي بيدرسوا في المدرسة الاسكندرية او كده، وفي نفس الوقت كان في امرأة سرية في الإسكندرية كانت بترعاه وبتصرف عليه إيمانا بموهبته وعبقريته. لما هو شعر أن ليها ميول هرطقية أو ضد الإيمان المسيحي المستقيم سابها وراح دور على مصدر رزق تاني، مؤمنا بأن إيه إن ربنا هو اللي بقول هو اللي بيرعاه. وهو عنده 19 سنة قام البابا ديمتريوس اللي بيسموه ديمتريوس الكرام، وعلى هامش ديمتريوس الكرام هو البابا اللي وضع حساب الأبقتي أو الكرمة اللي بناء عليه بيتم تحديد موعد عيد القيامة لغاية دلوقتي. هو طبعا كان بطيارك أمي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، كان أساسا فلاح وبيزرع عنب، لكن اختارته العناية الإلهية أنه يبقى البطرق رقم 12، واهتم بتعليم وتثقيف نفسه وعمل المدرسة اللاهوتية ومسك العلامة أوريجينوس ان هو يبقى المدير بتاعها بعد وفاة استاذه ومعلمه القديس كليمانوس السكندري. هنا بنشوف ان العلامة أوريجينوس اول ما مسك المدرسة مش بس كان عبقرية في العلم، ده كان عبقرية ايضا في الادارة. ليه عمل ايه عشان يبقى عبقرية في الادارة؟ راح مقسم المدرسة لمستويين، مستوى الاول المستوى المتقدمين هو اللي قال انا اللي هشرف عليه بنفسي، المستوى الثاني المبتدئين او الجماعه اللي هم يعني لسه جايين يتعلموا جديد، وكان مسكوا واحد اسمه هيركليس. هيركليس ده هيبقى بعد كده البابا رقم 13، يعني هو طبعا كان تلميذ أوريجينوس وكان مدير مدرسه الاسكندريه للمبتدئين، وبعد كده بقى البابا رقم 13. هنا بنشوف ان العلامه أوريجينوس سبق عصره في حاجه احنا لغايه دلوقتي في علوم الاداره بنطالب بيها، ويعني انها تتوجد في مناهج الاداره عندنا، فكره التفويض او الديليجيشن، انه ما يبقاش ماسك كل حاجه في ايده، لا لازم يفوض ناس ان هي تساعده او تشتغل معاه. فهو كان من هنا كان عبقريه في الاداره زي ما كان عبقريه في العلم. كان في 7 مختزلين بيساعدوه يكتبوا وراه ويلخصوا له، وكان مشهور عنه ان هو يعني ايه يستاجر المكتبات ويبيت بداخلها، يعني كان بيسهر الليل كله في الكتابة والقراية والبحث والاطلاع وما إليه. وهو عنده 19 سنة عمل حركة طيشة شوية من طيش الشباب، شاف ان هو بيقتلد بالبنات كتير اللي هم من طلبات عنده، فقام بعملية اخصاء نفسه، وبالطريقة دي كانت اصبحت اول خطيئة شخصية يقع فيها. طبعا بركز على كلمة شخصية عشان في بعد كده خطايا تانية ايمانية او لاهوتية وقع فيها. طبعا نتيجة علمه وثقافته لغاية دلوقتي يعني الاسقف المشهور بالعلم يعني بيلف العالم كل سيدنا الانبا موسى، سيدنا الانبا رفائيل، سيدنا طبعا البابا شنود الله ينحى نفسه قبل كده، اللي هم المعلمين اللي هم يعني شطار في العلم بيطلبوا يسافروا يلدوا محاضرات في اماكن كتير. فهو سافر مرة قيصرية فلسطين، سافر الجزيرة العربية، وهو مرة في قيصرية فلسطين الاسقف بتاع قيصرية قال له تعالى اوعظ عندي في الكنيسة. قام وعظ، ادى وعظة، وصل الخبر للبابا ديمتريوس البابا البطريرك الـ12. يقول الكتب التاريخ انه استشاط غضبا، ازاي تروح توعظ وانت ما خدتش كهنوت، وازاي توعظ من غير ما تاخد اذن من اسقفك. طبعا بعت له خطاب يوبخه وينتهره، وقال له لو سمحت ارجع حالا على الاسكندرية وسيب المدينة اللي انت فيها. رغم انه كان في عز نجاحه وعز شهرته وعز يعني مجده، لكن هنا بنشوف فضيلة حلوة فيه ان هو كان مطيع للرئاسة الكنسية. قال له حاضر يا سيدنا، فعلا خد قرار ان هو يرجع للاسكندرية مرة تانية. تمر الايام ويستدعى مرة تانية لقيصرية فلسطين، فبرضو القيصر بيدعوه الاسقف بيدعوه ان هو يدي عظة في الكنيسة. قال له يا سيدنا ده انا من 15 سنة فاتوا وعظت من غير ما اخد الكهنوت والبطرك بتاعي زعل مني. قال له مش مشكلة، هي كانوا مشكلة في الكهنوت، انا اسقف تعالى هديك الايه الكهنوت. وراح نجيبه ودعاه وقال له ندعوك يا اوريجينوس قسيسا على كنيسة كذا في قيصرية فلسطين. وصل الخبر بقى للبابا ديمتريوس الكرام، وكانت هي دي القشرة التي قسمت ظهر البعير. استشط غضبا بقى وما قالوش يرجع بقى ولا حاجة، قال له انت محروم وما تجيش اسكندرية تاني، واعتبر نفسك محروم من شركة الكنيسة. الراجل برضو سمع الكلام، حس ان اقامته في قيصرية فلسطين هتطول، اسس مدرسة لاهوتية هناك، بقى بيعمل اجتماع للوعظ للشعب ودروس كتاب مقدس يوم الحد والاربع والجمعة من كل اسبوع. بعد كده حس ان يعني المدة دي مش قليلة، بقى بيوعظ كل يوم. قيل انه كان بيدي اكتر من عظة في اليوم الواحد وفي اكتر من مكان، يعني كان شعلة الحياة، شعلة نشاط وشعلة حيوية. بعد ما تنيح البابا ديمتريوس الكرام، جه بعد كده هيريكلاس تلميذه اللي هو كان البطريرك المدير المساعد ليه في مدرسة اسكندرية، بقى هو البطريرك رقم كام؟ 13. قال يا كويس، ده ابني وتلميذي واكيد هيراعي ظروفي وهيرجعني مدينة اسكندرية مرة تانية. بعت يقول له يعني يجس نبضه في الموضوع ده ارجع على لا. قال له لا، انت ما زلت محروم وما زلت مغضوب عليك وما زلت ممنوع من دخول اسكندرية. شعر بالاحباط للمرة التانية وقال انه يستقر تاني. اتنيح البابا هيروكلاس. جه بعد كده البابا ديونيسيوس السكندري رقم 14، بيسموه معلم المسكونة، واحد من البطاركة العظام المهمين جدا في تاريخ الكنيسة. برضو تجدد لديه الأمل، بعت له أرجع. قال لا، ما زلت محروم وما زلت مقطوع وما ويعني ممنوع من دخول مدينة الإسكندرية. حس بقى أن أرادة ربنا أن يرضى في المكان ده، أسس مكتبة كبيرة على مستوى عالمي، أسس مدرسة لاهوتية على مستوى كبير، وانشغل بعمل ثلاث أمور: رئاسة المدرسة، تأليف الكتب، والوعظ للشعب في الكنائس. وعايز أقول حاجة، إن مدرسة اسكندرية اللاهوتية بتوريك عبقريته الإدارية وأيضا اللاهوتية، إنها استمرت حتى بعد ما تنيح بمتين سنة، لأن في القرن الرابع بيظهر مجموعة بيسموه الآباء الكابادوكيين، منهم مثلا القديس باسيليوس الكبير، القديس جريجوريوس أسقف نيسوس، القديس جريجوريوس النيازيانز اللي هو لو بيسموه النطق بالإلهيات. كل دول يدرسوا في المدرسة على منهج العلامة أوريجينوس ويتأثروا بفكره بمدرسته، رغم ان هو كان مات بقاله 200 سنة. بس هنا بنشوف المعلم الكبير حتى بعد ما يموت مدرسته بتستمر ان شاء الله حتى 100 سنة. ده بيوريك قد كده كان بيربي كوادر، وقد كده كان بيعلم تعليم مثمر، بيستلموا جيل ورا جيل لغايه لما وصل وعاش لحد ما وصل للقديس باسيليوس الكبير. عشان كده القديس باسيليوس كان بيحبه جدا وكان بيقدر كتاباته جدا. اما بعد كده اضطهاد عالمي كبير في عصر واحد اسمه الامبراطور ديكيوس. الامبراطور ديكيوس ده اللي في عهده اشهر شهيد ليه الشهيد العظيم فيلوباتير مرقيوس، اللي هو عيد استشهاده هيجي افتكر في اخر يوليو 23 برمودا على ما اظن او كده، يعني 23 ابيب سوري، ده استشهاده هو تكريس كنيسته. المهم في شهر يوليو في عيد كبير له، يعني مش فاكر تكريس كنيسته او استشهاده يعني. هو استشهد في عهد الامبراطور ده، هو اتقبض على علامة اوريجينوس، تعرض لجميع انواع العذابات، وحنه هو يثني انه يرجع عن ايمانه. هو الرجل قد كده كان صلب وكان متماسك رغم العراوة، واحد عنده 70 سنة مش حمل ضرب يعني، غير الشاب الصغير اتضرب وتعذب، ولما شاف ان مفيش فايدة وانه مش هيرجع عن ايمانه يعني افرج عنه وسابه يواجه مصيره. يا شاء ربنا أن يتوفى بعدها يمكن بحوالي سنة أو حاجة، أكيد بتأثير العذابات، لأن واحد عنده 70 سنة لما يتعذب مش هيعيش كتير بعد كده. اتنيح وكان عمره من عمر حوالي 69 سنة، وطبعا اتدفن هناك، وطبعا ما نعرفش هو مدفون فين ولا قبره فين لغاية دلوقتي. لكن دي تقريبا أهم معالم حياته. لكن عايزين نشوف يعني شخصيته وأخلاقه وفكره بعد كده، عشان هي دي اللي هتظهر لنا ايه اهميته كعالم وكمعلم في الكنيسة. من الناحية الاخلاقية هو كان بيمارس حياة التقشف والنسك والصوم الانقطاع الطويل مع بساطة الملبس والنوم على الارض، رغم ان هو عاش في فترة ما قبل الرهبنة، لكن كان راهب ما قبل الرهبنة، كان بيمارس طقوس الرهبنة، ان كان الصوم الانقطاع الطويل والنسك وانه ينام على الارض ويلبس ابسط انواع الملابس الى اخره. تميز بالطاعة والخضوع للرئاسة الكنسية، ودي شفناها واضحة لما البابا ديمتريوس قال له ارجع، ما اوحش وما قالش لما انا محقق نجاح والرسالة والمسؤولية اللي ورايا، وطب وارجع ليه، طب ما انا معايا اسقف يعني ممكن يبقى هو اللي يرعاني، سمع الكلام ورجع. يعني كان بيتميز بالطاعة الكبيرة والخضوع لاسقفه. كان بيتميز بالتواضع في التعليم رغم علمه الشديد، لكن كان دايما لما بيدي راي والناس يعني تنتقده او كده بيقول لهم دي مجرد حلول مؤقته. يعني ايه حلول مؤقته؟ يعني راي شخصي. والحقيقه يمكن ده ميزه المعلم المحترم، ان هو ما بيقطعش براي قاطع 100%. دايما الكتاب الكبار اللي احنا بنقرا لهم او المفكرين العظام دايما يبتدي عبارته اعتقد اظن كما يبدو لي. يمكن قعدنا فتره نحضر وما زلنا يعني بنحضر شرايطه لغايه دلوقتي للمتنيح الانبا غريغوريوس، لما كنا بنساله سؤال كان اول حاجه يجاوبها في حدود معلوماتي بقول. يعني لو الكلام ده ما عجبكش هي دي معلوماتي، يعني لو عندك معلومات تانية اوكي يبقى ممكن نسمعها، لكن انا في حدود معلوماتي بقول اللي عندي. برضو الجماعه الاوروبيين يبتدي الجملة بتاعته I think I believe، يعني ما فيش حتة النغمة القاطعة في التعليم اللي بيتميز بها البعض، انه يقولك انا قلت كده ولما دام انا قلت كده محدش يراجعني، انا المعلم الاعظم، انا مش عارف ايه يعني الى اخره. وطبعا زي ما قلت انه هو كان مشهور عنه انه هو بيشتغل يعني بالبلدي كده حمار شغل، كان بيشتغل ما يقرب من 24 ساعة، وده انعكس بعد كده حتى على اللقب اللي اشتهر بيه، كانوا بيسموه أدامانتوس. أدامانتوس باليوناني يعني الرجل الماسي. الرجل الماسي ليها تفسيرين، يا اما ماسي زي يوحنا ذهبي الفم يعني الرجل اللي عظاته وكلامه من الماس، ده احدى التفسيرات. لكن في تفسير تاني بيقولك سموه بالماسي لان الماس يعني معدن لا يقبل الكسر بسهوله، وهو كان شخصيه صلبه لا تقبل الكسر بسهولة، فعشان كده سموه أدامانتوس أو الرجل الماسي. بتظهر من كتاباته أنه كان عنده عشق شديد للكنيسة، ليه عبارات رائعة في المجال ده، زي مثلا لا خلاص لإنسان خارج الكنيسة، والعبارات اتكررت كتير بعد كده عند واحد اسمه قديس كبريانوس، وطبعا أشهر واحد قالها بعد كده قديس أغسطينوس، لكن هو أول واحد قالها هو الحقيقة العلامة أوريجين. وطبعا ما زالت عقيدة راسخة عندنا لغاية دلوقتي، محدش هيخلص خارج نطاق الكنيسة. من يلمس الكنيسة كمن يلمس جسد المسيح. برضو قول تاني، قول تاني، إذا كنت تبحث عن المسيح ابحث عنه في هيكل الله، ابحث عنه بين المعلمين الذين في الهيكل، هناك تجده. يعني بيقولك تمسك بالكنيسة، لو كنت بتدور عن المسيح دور عليه في القداس، في المذبح، في الأباء الكهنة والمعلمين، هناك هتقدر تجد المسيح. بيقول بعد كده أريد أن أكون ابن للكنيسة أحمل اسم المسيح، وليس لي تطلع أو أمل أن أصبح مبدعا لنظريات لاهوتية. من ضمن فضائله أيضا أنه هو تميز بعشقه الشديد للاستشهاد، وكان عنده رغبة من شبابه، من هو يعني صبي عنده 16 سنة كان عنده رغبة في الاستشهاد، واستمرت الرغبة دي يعني لغاية لما تقريبا يعتبر استشهد أو على الأقل من المعترفين على اسم المسيح. فبيقول مثلا كتب كتاب كبير اسمه الحث على الاستشهاد، لما نيجي نتكلم على كتاباته ممكن يعني نعرض له شوية. الاستشهاد واجب على كل مسيحي حقيقي، لأن كل من يتحبون الله يتمنون الاتحاد به. برضو من ضمن عباراته يعني قوية، لن يحصل على الحياة الأبدية السعيدة إلا أولئك الذين يعلنون إيمانهم بكل شجاعة. من الأقوال الجميلة اللي بتظهر يعني أن الاستشهاد مش بس أنك تسفك دمك على اسم المسيح، علينا أن قبول كل أنواع الاستشهاد حتى لا نكون من بين الملائكة الذين سقطوا. طبعا عشق الأوريجانوس الأكبر كان في الصلاة، هو ليه كتاب كبير اسمه في الصلاة أو الحث على الصلاة. نشكر ربنا، هو الكتاب الترجم بالعربي ترجمه كاهن اسمه القس موسى وهب أمينة، كان كاهن كنيسة مالي جرجس كامراوية، أعتقد تنيح من فترة يعني ما أعتقدش أنه لسه عايش، بس هو اشتهر بترجمة الكتاب ده، وفي ناس كتير بتقتبس من أقواله في موضوع الصلاة ده. هو منها مثلا عبارة جميلة يقولك حياتنا كلها ينبغي أن تكون صلاة، يعني كل حياتنا بقول نقضيها في الصلاة. تكرار الكلام مع الله يؤثر على الإنسان بتقديس كيانه كله. هنا تقريبا بيلمح بطريقة غير مباشرة اللي بيقولوا عليه بعد كده صلاة يسوع، يعني اللي بيقول لك تكرار الكلام مع الله. التكرار هيجي منين؟ انك كل شيء تقعد تقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح قدسني، يا رب يسوع المسيح قدسني، يا رب يسوع المسيح طاهرني، يعني تقعد تقول اسم يسوع طول على لسانه. طبعا مش هو اللي حطها، لكن هو تقريبا هو اول، هنا بنشوف ان هو رمى البذرة، لان يمكن اول واحد اكتشف الاختبار ده كان سائح روسي في القرن 19. وطبعا اللي ممكن يدرس الكنيسة الروسية او عقيدة الكنيسة الروسية هي اتربت على الرهبنة المقارية، على الرهبنة اللي اساسها القديس مكاريوس الكبير اللي هو ابو بريد شهيد. وتقريبا ممكن نقول في الكنيسة القبطية اول واحد طال يعني حس بان احنا نكرر صلاة يسوع هو قديس مكاريوس الكبير. لكن هنا بنشوف العلامة اوريجينوس بطريق غير مباشر في العبارة بتاعت تكرار الله كلام مع الله يؤثر على الانسان بتقديس كيانه كله، كان بيشير بدرجة او باخرى الى صلاة يسوع. الصلاة تحمي النفس من التجارب، طبعا دي تكاد تكون بديهية دلوقتي في الحياة الإيمانية، واحنا عندنا في الصلاة ربنا بنقول ايه لا تدخلنا في تجربة. بعدين بيقولك اعتقد ان الانسان الذي يتأهب للصلاة يجب عليه ان يخني ذهنه من كل الخواطر والافكار الخارجية، بعد ذلك يدخل الى اعتاب الصلاة. عليه ان يرفع روحه قبل ان يرفع ذهنه، ان يرفع ذهنه وفكره الى الله قبل ان يرفع عينيه، وقبل ان يقف الى الصلاة لابد له ان يرفع روحه عن كل الامور الارضية ويتجه بها الى الله. ضابط كل اللي احنا بنقول عليه دلوقتي التمهيد للنفس قبل الصلاة، ان كان بترنيمة، ان كان بتأمل، ان كان بقراية جزء من الكتاب المقدس، عشان خاطرنا يعني ايه نقدس الفكر ونتخلص من الافكار الارضية ونؤهل قلوبنا وعقولنا ان احنا ندخل في صلاة طويلة مع الله. حتى قدرته على العمل قلناها قبل كده، نيجي بعد كده لكتاباته ومؤلفاته. هو قيل عنه ان هو اكتر معلم في تاريخ الكنيسة كتب، يعني قيل ان هو كتب حوالي 6000 كتاب. اعتقد الرقم ده فيه شيء من المبالغة، يعني حتى كنت في مرة بتكلم في احدى الاجتماعات واحد من الشباب قال لي ده لو قعد عمره كله يكتب مش هيطلع 6000 كتاب. لكن هو يعني قيل ان هو من ضمن الكتابات اللي حصلت الكتابات اللي كتبها وصل لحوالي 6000 كتاب. ومن ضمن العبارات والأقوال المأثورة أنه لا يوجد العقل البشري الذي يستطيع أن يقرأ كل ما كتبه أوريجانوس. لكن من 7000 كتاب دول أو 6000 كتاب ليه كتب بقى تعتبر يعني إيه يعني مراجع وزي ما بيقولوا تقال، كتب مهمة جدا. منها مثلا منهجه في دراسة الكتاب المقدس. أولا هو أول واحد يعمل حاجة اسمها Comparative Study of the Bible of the Holy Bible، الدراسة المقارنة للكتاب المقدس. راح جامع 6 مخطوطات أو 6 مخطوطات جنب بعض، نص يوناني على نص عبري على نص عبري مكتوب بيوناني على يعني 6 ترجمات متداولة كانت موجودة في وقته، حطهم جنب بعض، قعد يعمل مقارنة بينهم. زي ما حوثنا دلوقتي ويجي واحد يعني حاولنا نقرب الفكرة، يجيب النص بتاع الترجمة البيروتية والنص بتاع الترجمة اليسوعية والنص بتاع ترجمة كتاب الحياة والنص بتاع ترجمة أمبارولوجيس. يمكن احنا خدنا مرة محاضرة عن ترجمات الكتاب المقدس باللغة العربية، يعني يجمع أكبر قدر من الترجمة ويعمل مقارنات بينهم عشان يشوف أي الترجمات أقرب إلى الصحة أو الدقة. هو تقريبا هو أول واحد أسس هذا العلم وأول واحد يعني اشتغل عليه في كتاب بيسموه الهكسابيلا أو السداسية. وقيل بعد كده أنه عمل حاجة اسمها التسعية، يعني راح جايب 3 ترجمات تانية أضافهم للستة وبقى فيه 9 ترجمات بيعمل لهم comparative study بينهم وبين بعض. التفسير زي ما قلنا هم بيسموه أمير شراح الكتاب المقدس، فهو تقريبا شرح وفصل الكتاب المقدس من الجلدة للجلدة من التكوين للرؤية، عشان ما نقعدش يعني نقعد نسرد كتير. هو شرح الكتاب المقدس كله تقريبا. بالنسبة للكتابات في العقيدة ليه كتاب مهم جدا اسمه المبارئ، هو الترجم بالعربي ترجمة عملتها لبنان، بيتباع في مكتبة بناليون، يعني طبعا من الكتب الجامدة يعني الكتب التقيلة اللي عايزة يعني عايزة الناس متعمقة في اللغات عشان تقدر تستوعبها. ده يعتبر أشهر كتاب في العقيدة. احنا قلنا ان هو ليه كتاب دفاعي، هو الكتاب اسمه كونترا كيلسس او ضد كيلسس. كيلسس ده كان فيلسوف أبوقوري، عمل كتاب يهد كيان العقيدة او كذا تصوره، يعني ان الكتاب ده فيه أفكار تقضي على العقيدة المسيحية إلى الأبد. وابتدى الفلاسفة الوثنيين يروجوا لهذا الكتاب. هو تصدى للفيلسوف كيلسس ده هو وعمل رد عليه في كتاب من 9 أجزاء اسمه الرد على كيلسس. يعني اعتقد في ترجمة عملها ابونا مرقس داوود موجودة عندي في البيت، يعني هي ترجمة قديمة شوية طبعا، ده جزء يعني هو كتاب من 9 أجزاء. الترجمة اللي عملها ابونا مرقس يعني حوالي يمكن 80 صفحة او حاجة، اكيد ده جزء من الكتاب، لكن ما اعتقدش ان في نص ترجمة كاملة لهذا الكتاب حتى الان بالعربي، في حدود معلومات على الاقل. يعني جاي احنا لسه بنقول يعني المفروض المعلم ما يقطعش برأي قاطع، لكن في الحاجات اللي وقعت تحت ايدي انا ما شفتش نص كامل لترجمة الكتاب على الرد على كانتوس، رغم اني شاعر ان الكتاب له اهمية خاصة، لان بنكتشف ان الهجوم اللي على المسيحية اللي بنسمعه لغاية دلوقتي كان من ايام كيلسوس بيتقال، واكيد الرد هيكون مفيد ونافع ان احنا نحاول نترجمه. دي كلها كتب ايه؟ عقيدة ولاهوت ويعني واللي هي الكتب التقيلة. لكن ليه كتب عملية في الحياة برضو سهلة يعني زي ما اقولك تتفهم بسهولة. منها كتاب الحث على الصلاة اللي انا اشرت عليه من شوية، منها كتاب الحث على الاستشهاد اللي انا برضو اشرت عليه من شوية، ليه كتاب عن القيامة يمكن أبونا أوتاديوس ساعوب ترجم جزء منه، وبقى شوية رسائل متفرقة بقى بيبعتها لتلامذته وأساتذته وزملائه عشان يعني لمناقشة أمور معينة. لكن الإبداع الكبير اللي عمله العلامة أوريجينوس بقى الحقيقة، واللي تقريبا خلد اسمه في التاريخ كله، يعني خلاه فعلا مدرسة كبيرة يعني فارقة في التفسير المسيحي، هو اللي بيسموه التفسير الرمزي. يعني إيه تفسير رمزي؟ احنا عندنا نص كتاب مقدس، النص مثلا بيقول لك ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لغايه النص بتاع ايه كما في السماء كذلك على الارض. الجماعه بتوع التفسير الارضي بيقول لك ان يعني الارض هنا المقصود الارض اللي احنا عايشين عليها. التفسير الرمزي بيقول لك لا، الكتاب المقدس ليه اعماق اكبر من كده، أكبر من الأرض اللي إحنا بيقصدوها، المقصود يقصد به العالم كله يعني. وهناخد نماذج من هذا التفسير. وقال لك إن الكتاب المقدس ليه تلات مستويات من التفسير. تفسير حرفي، ده بيلاقي من الجماعة المبتدئين اللي هم يعني إيه لسه بيتعلموا ألف به دراسة كتاب مقدس. تفسير تاني استقراج معنى روحي أو أخلاقي من النص، وده أعتقد الكنيسة كلها ماشية عليه دلوقتي. معظم الآباء لما بيقروا نص من الكتاب المقدس بيطلعوا منه بتعليم روحية ومبادئ أخلاقية في التفسير. المستوى الثالث الأعمى اللي هو بقى بيسميه التفسير الرمزي، ده بيعتبره طعام الكاملين. هو عنده نظرية البسطاء والكاملين. البسطاء اللي هم في كي جي 1 إيمان أو كي جي 1 دراسة الكتاب المقدس كفاية عليهم التفسير الحرفي، لكن الجماعة الكبار بقى اللي عايزين يتعلموا على حق لازم يدرسوا التفسير الرمزي. وقال لك زي ما الإنسان مقسم لجسد ونفس وروح، هكذا برضو اللي التفسير في الكتاب المقدس لازم يبقى فيه تفسير على مستوى الجسد، تفسير على مستوى النفس، تفسير على مستوى الروح. ابتدى يدور بقى على تفاسير في الكتاب المقدس تخدم سيكريته. مثلا ألم أكتب لكم بطرق ثلاثة، دي جت في سفر الأمثال أصحاح 22 عدد 2. قال لك بيشير هنا لمستويات التفسير الثلاثة. فلك نوح كان بيتكون من ثلاث طوابق، إشارة لمستويات التفسير الثلاثة. قضيب اللوز اللي أفرز اللي جت في قصة هارون، قال لك اللوز فيه قشرة خارجية، القشرة دي جامدة سميكة، ده التفسير الحرفي. تكسرها توصل للقشرة الداخلية هتلاقيها مرة، دي ترمز للتفسير الروحي. تقشر القشرة الخارجية توصل للثمرة الداخلية هتلاقيها حلوة، دي رمز للتفسير الرمزي. ناخد مثلا أمثلة عملية لاستخدامات التفسير الرمزي اللي استعملها العلامة أوريجينوس في دراسة الكتاب المقدس. هو أشهر نص الحقيقة ممكن نشير إليه النص بتاع الصلاة الربانية، خبزنا الذي للغد. خبزنا الذي للغد نيجي بتوع التفسير الحرفي يقول لك خبزنا، الخبز العيش يعني ايه؟ ربنا هنا بيقول لنا يعني يا رب وفر فطرنا وغدانا وعشانا وعيشنا يوم بيوم وكفاية على كده. يجي العلامة أوريجينوس بقى بيقول لك بقى المسيح اللي قال لا تهتموا بالجد، لأن الجد يهتم بما لنفسه، يرجع يقول إن خبزنا كالذي للجد، ده بيقصد معنى أعمق من كده. يقصد إيه يا علامة أوريجينوس؟ قال لك الخبز اللي مقصود هنا هو الإفخارستية، الطعام الباقي للحياة الأبدية. فقول لك هذا الطعام الباقي للحياة الأبدية أعطينا إياه وإحنا هنا على الأرض. ده مستوى من مستويات التفسير اللي هو ايه؟ قال لك طوبى للودعاء الذين يرثون الارض. التفسير الحرفي يقول لك الارض هنا اللي هي الارض اللي احنا ماشيين عليها يعني، لكن التفسير الرمزي يقول لك ما يقصدش الارض بمعنى الارض، لكن يقصد العالم او الكون، يملك العالم او الكون، لان اللي بيثق بمحبه الناس كلها هتحبه، فبالطريقه دي الكل هيستفيد منه. النص بتاع اصحاح الملوك الاول اصحاح 10 عدد 4، يعني أنا مش عايز أضيع وقتكم في قراية النص، لكن هنا بيشير لسليمان الحكيم بيقول لك ده يرمز للسيد المسيح له المجد، ملكة سبأ ترمز لكنيسة الأمم، البيت اللي بناه سليمان هي الكنيسة، طعام مائدته يرمز للإفخارستية، مجلس عبيده اللي هم جماعة المؤمنين في الكنيسة يعني، موقف خدامه رمز الآباء الكهنة اللي هم وملابسهم. يجي مثلا في عبارة أنا سوداء وجميلة يقول لك المقصود بها هي ملكة سبأ، والمقصود بها أيضا المرأة الكوشية. وطبعا التفاسير اللي ظهرت بعد كده المقصود بها كنيسة الأمم. كنيسة الأمم لما بتقول أنا سوداء وجميلة يعني أنا ماليش تاريخ في الشريعة، ماليش تاريخ في الذبائح، ماليش تاريخ مع ربنا زي داود، بس جميلة لأن المسيح لما جه قدسني بدمه وصرت جميلة. اخر بقى مستوى للتفاسير اللي عشان خاطر ما ضيعش وقتكم كتير، قال لك الاواني الذهبيه اللي خدها العبرانيين من المصريين عند خروجهم من ارض مصر. العبرانيين وهم خارجين من مصر خدوا الاواني الذهبيه اللي كانت موجوده في معبدهم وخدوها معاهم. طبعا احنا مش هنناقش قضيه سرقه او مش سرقه، يمكن ابونا بشوي قبل كده ادانا اكتر من محاضره عن مشاكل العهد القديم. هو طبعا المفسرين بيقول لك ان هم المصريين ظلموا العبرانيين في الثقرة وما ادوهمش حقهم، فاعتبرت ان ده تعويض غير مباشر. المهم ان هم خدوا الاواني الذهبية دهيت صهروها وأعادوا تشكيلها في أوائل بالبلد كده عملوها اللي هو إعادة تدوير أو ريسايكلينج. بقول لك دي رمز للفلسفة اليونانية، لأن الفلسفة اليونانية طلعت من فلاسفة وثنيين سواء كان أفلاطون أو أرسطو أو سقراط أو فيثاغورس، كل دول وثنيين وقدموا أفكار وثنية. لكن الفلاسفة المسيحيين أو المفكرين المسيحيين خدوا هذه الفلسفة وأعادوا قراءتها ودراستها بعد كده على أسس مسيحية عشان يطلعوا منها فلسفة مسيحية. والحقيقة يمكن موضوع استعمالات الفلسفة في فكر الآباء القديسين ده ممكن يبقى موضوع لوحده، يعني جايز تيجي فرصة نتعرض ليه بشيء من التفصيل ونشوف كيف الآباء اللي كانوا بيحبوا الفلسفة مين، وكان اللي كانوا بيكرهوا الفلسفة مين، اللي كانوا بيحبوها بيحبوها ليه، واللي كانوا بيكرهوها بيكرهوها ليه، اللي كانوا بيحبوها ازاي استفادوا منها ان هم يدعموا الإيمان المسيحي، واللي ما بيحبوهاش ازاي قالوا ان هي بتكفر يعني الإيمان وبتضعفه. وإذا كنا بنقول الفلسفة ما نقصدش تخصص مادة الفلسفة الدقيق اللي بيدرس في كليات الآداب، لكن نقصد الفلسفة بمعنى الثقافة بمعناها الإنساني الواسع دلوقتي، يعني لها معنى أشمل من تخصص، عشان ما حد يقول ما احنا ما بندرس، أنا مش بدرس فلسفة أو ماليش دعوة بالفلسفة. هنا الفلسفة المقصود بها المعرفة الإنسانية الخارجة عن الإيمان المسيحي. طبعا مدرسة اسكندرية كانت من أهم المدارس اللي احترمت الفلسفة واحتضنتها، وكانت بتدور طبعا الكلام ده كان شرحناه بالتفصيل لما تكلمنا عن مدرسة اسكندرية وتكلمنا عن أهمية الفلسفة عند القديس كليمنطس السكندري وعند الأباء اللي بتوع من المدرسة عموما. آخر حاجة بقى نختم بيها بقى الكلام، بقى احنا بنقول ما له كل اللي فات ده بقى ما له، طب فين بقى ما عليه، عشان يبقى ايه يعني لنعرف ليه الكنيسة لغاية دلوقتي ما بتقولش عليه القديس أوريجينس، بتكتفي بلقب العلامة. في بعض الأخطاء الشخصية وبعض الأخطاء الإيمانية واللاهوتية. الأخطاء الشخصية احنا شفنا ان هو خاص نفسه وهو عنده 19 سنة قبل الرسامة من غير أسقفه، دي أخطاء شخصية. لكن ليه برضو شوية أخطاء لاهوتية. أول حاجة ان هو نادى بسجة الوجود السابق للنفس البشرية. يعني ايه الوجود السابق للنفس البشرية؟ كل واحد ليه تاريخ ميلاد معين، في هذا التاريخ من ساعة ما بيتولد بتتحد الروح بالجسد وبيبتدي حياته على الأرض بروحه ونفسه وجسده في اليوم اللي اتحد فيه الجنين وهو بطن أمه. هو قال لك لا، قال لك الجسد بيتولد في اليوم معين أو بيتكون في يوم معين، بس الروح الإنسانية موجودة في ذهن الخالق منذ الأزل. طبعا دي كانت نظرية عند أفلاطون، اللي منكم درس فلسفة زمان وهو في ثانوي يسمع عن الجدل الصاعد والجدل الهابط، يعني مش عايزين نخش في الفلسفة كتير. لكن هو أفلاطون كان بيؤمن باختصار ان الأرواح البشرية خالدة منذ الأسد، موجودة منذ الأسد في ذهن الخالق، وكل واحد يعني ليه كل واحد يوم ما يتولد ليه روح بتستدعى من فوق تنزل في هذا الجسد في يوم محدد وفي ساعة محددة، ما بتتخلقش يوم مولده زي إم. طبعا ده غير نظرية مولودة أو الروح مولودة أو مخلوقة، ده موضوع تاني، ده موضوع لسه ما اتحسمش في الكنيسة لغاية النهاردة، يعني الروح الإنسانية مولودة أو غير مخلوقة. لكن أبرجوث ما كانش بيقول كده، كان بيقولك أن الروح أزلية أزلية موجودة في ذهن الله منذ الأزل، كل ما في الأمر أن هي بتنزل في الجسد الإنساني في يوم معين وفي ساعة معينة. طبعا الكنيسة بتحرم هذا الرأي. نادى بمبدأ العودة للتجسد reincarnation، وأن الأرواح تتجسد تتقمص أرواح أخرى لتسكن فيها، برضو فكرة رفضتها الكنيسة وحرمتها. أخطر فكرة بقى أن هو علم بخلاص الشيطان. طبعا دي فكرة في منتهى الخطورة. إذا كان الشيطان هيخلص، يبقى مين اللي هيروح جوه الخلاص؟ يبقى البشرية كلها هتخلص بقى، يعني هو في أشرار من الشيطان، يبقى بعد كده الأشرار هيخلصوا والبشرية كلها هتخلص ومش يبقى فيه جهنم، هيبقى فيه سما بس. أيوه نعم، ماشي، يعني في إمكانية خلاص. وإذا هو وعلى أي حوال إحنا هنحاول نناقش الآراء دي يعني في الآخر كده، وهنحاول يعني إيه نجد له تبرير بقدر الإمكان يعني، عشان أنا بحبه وعايز أبرأه بس عايز أطلعه براءة يعني بقدر ما هنقدر يعني. لا هو قالك ان الروح ما يعني موجوده منذ الازل. لا لا بس مش في، لا هو قالك موجوده بالفعل، موجوده بالفعل. وبعدين في فكره اكتر من كده يعني، مثلا موجوده في، ممكن مره تنزل في العصر الفرعوني، ممكن نفس الروح تنزل بعد كده في العصور الوسطى، ممكن بعد ما. دي بقى فكره دي فكرة الريينكارنيشن، ان العودة للتجسد يعني ايه، ان الروح بترجع للجسد في عصور يعني مختلفة او متعاقبة. ايوه فهم. لا مش كلها طبعا، لا مش كلها، دي اخطاؤه، لكن تفسيراته اللاهوتيه لا، ما مش كلها من الفلسفه اللاهوتيه طبعا. فكره خلاص الشيطان احنا قلناها، وان بيخلص الشيطان بعد ما بياخد فتره عقوبه معينه في الجحيم. ومن هنا اخواتنا الكاثوليك خدوا فكره المطهر واعتمدوا عليها، ان الانسان يعني اللي هيعيش في خطيه وشار له كل ايام حياته، لما هيموت هياخد فتره عقوبه في جهنم 300-400 سنه واتيفر يعني. بعد ما يكتسى هذه العقوبه ممكن يعني ربنا يعفى عنه وينقله من الجحيم الى الفردوس. عشان كده من ضمن الالقاب اللي بيسموها اخواتنا الكاثوليك للست العذراء، ان شاء الله لما يجي صيامها يعني ممكن يبقى في فرصه ناخد موضوع العذراء بين العقيده الكاثوليكيه والعقيده البروتستانتيه. بيسموها سيده المطهر. يعني ايه سيدة المطهر؟ يعني السيدة التي تشفع من اجل النفوس المعذبة في المطهر، يعني نفس محكوم عليها ب 300 سنة شفعتها تخليها 150 سنة بس، يعني كفاية عليها رب 150 سنة وانقله بعد كده يعني للفردوس. طبعا الكنيسة الاسرائيلية رفضت الكلام ده تماما، يعني انت من اول يوم يا سما يا جهنم، ومفيش طبعا فرصة انك تحول من الى، عشان ما حدش يقول ان احنا ايه بنروج للافكار اللي احنا بنقول اخطائه اللي هي بسببها ما بقاش يتسمى قديس. نعم لا بقول له حضرتك ما احنا هنرد عليها، بس اللي يقول لك ان الاجساد الحقيقية لا تقوم في يوم القيامة وانما تقوم اجساد اخرى، يعني معنى كلامه ان الجسد بيفنى لكن في يوم القيامة هتقوم اجساد الارض، ما بقتش قيامة. احنا عندنا في عقيدتنا الجسد اللي هو ده هو البادي ده هيرجع للتراب والى التراب يعود، بس في يوم القيامة نفس هذا الجسد هترجع له الروح مرة تانية وهيقوم مرة تانية، بس طبعا بقوة الشباب وبجسد. فكرة الجسد الممجد ده طبعا موضوع تاني يعني ممكن برضو تسابونا يكلمنا فيه، لكن نفس الجسد لو جسد تاني ما بقتش قيامة يعني بقت خلق من جديد يعني. لكن احنا نؤمن ان نفس الجسد اللي احنا اللي اتدفن في التراب هيرجع يقوم تاني. ايوه لا ما احنا قلنا قوة الشباب وقوته، قلنا قوة الشباب يعني اللي هيكون كثيف مش هيكون كثيف في القيامة ان شاء يعني، ما احنا قلنا قوة الشباب وقوته. وطبعا ده موضوع صعب نتكلم فيه، نحن مختبرناهوش لسه، ده كله بالإيمان يعني. من ضمن برضو الأخطاء اللي وقع فيها ان في عوالم بشرية خلقت قبل هذا العالم، يعني قبل 6 أيام من الخليقة كان فيه أيام خليقة تانية وكان فيه بشر تانيين اتولدوا. بيعتمد على النص بتاع أولاد الله وبنات الناس يعني إيه، وإن برضو الحفريات الحديثة طبعا ما كانتش موجودة أيام أوريجينس، بس اكتشفت إن عمر الإنسان أقدم بكثير مما حسب في حسابات الكتاب المقدس، بس دي مربوط عليها ان يعني ان يوم من عند الله كألف سنة وألف سنة كيوم. لما يقول ربنا خلق العالم في 6 أيام مش مقصود سبت وحد واثنين وثلاثة واربع وخميس، يعني هم دول 6 أيام، ده 6 حقب كل حقبة قد تصل الى الاف وملايين السنين. الخطأ اللي بعد كده ان النفس البشرية للسيد المسيح قد اتحدت بلاهوته قبل التجسد من السيدة العذراء. معنى كده ان النفس البشرية للسيد المسيح ازلية. معنى كده انه ما بقاش تجسد. ده بقى يعني ايه؟ هتقول طب ما هو ظهر لموسى، ظهر لابراهيم، ظهر لادم لما كان في الجنة، دي كانت ظهورات ما قبل التجسد، يعني كان جسد اثيري ما كانش جسد حقيقي. امتى بقى جسد حقيقي؟ لما اتحد بالسيدة. عشان كده في قانون الايمان بنقول تجسد وتأنث. تجسد ليها معنى وتأنث ليها معنى تاني، الاثنين بيمشوا مع بعض. عشان نبقى بس عارفين دور العضلة ايه، ان هي المعمل اللي تم فيه اتحاد اللاهوت بالنسوت في بطن السيدة العذراء، في 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 بطنها. عشان كده بيسموها ولاية الإله، مش بمعنى ان الإله ابتدى منها حاشا، طبعا الله موجود منذ الأسد، ولكن في بطنها اتحد اللاهوت بالنسوت وصار انسانا متجسدا، انسان كامل وإله كامل. طبعا اخطر اخطاء اللاهوتيه بقى انه ليه بعض عبارات لاهوتيه اعتمد عليها اريوس في اثبات عقيده ان السيد المسيح مش الله، وان هو مش مساوي للاب في الجوهر. لكن انا ارجع اقول غلط على اللي فهم، هو ممكن يكون ما قالش كده. وبعدين اريوس ما هو اعتمد على الكتاب المقدس نفسه عشان يثبت عقيدته، فما فيش مشكله ان ياخد عقيده اوريجينوس. مش معنى كده ان اوريجينوس غلط، هو اريوس هو اللي فهم كده، يعني هي غلطة أرجوس مش غلطة أوريجينوس. نيجي بعد كده وإحنا بنحكم على أوريجينوس، يعني في التوتال في النهاية، يعني في شوية حاجات عايزين نراعيها وإحنا بنحكم عليه عشان ما نظلمهوش نمرة واحد، وعشان برضو ما ندروش أكتر من حقه. يعني الاثنين عايزين نوزن العملية أو نعادلها. أولا إحنا قلنا أنه كتب 7000 كتاب أو 6000 كتاب، أنا مش فاكر الرقم بالضبط. اللي وصل لنا مش هموصلش لهذا الرقم. معنى كده ان كثير من كتاباته مفقوده، ده اول حاجه. تاني حاجه كان بيكتب باليوناني، مفيش ولا نص يوناني وصل لنا، كل النصوص اللي وصلت لنا ترجمات لاتينيه، وزي ما بيقول المثل الفرنسي الشهير المترجم خائن. فاحنا عندنا ترجمه ما عندناش نص، فاحتمال يكون اللي بيترجم لعب في الترجمه. تالت حاجه عايزين نراعيها، زي ما قلنا انه ما كانش بيكتب بنفسه، كان في جيش من المختزلين وراه كانوا بيكتبوا له. ايه المشكله ان يكون مختزل وحد من المختزلين يعني فسر كلمه غلط، تعب ما رضيش يكمل بقيه الفكره؟ يعني ما كانش في طبعا التسجيلات الموجوده دلوقتي اللي بترصد كل كلمه بيقولها، فممكن تكون حاجات كتير وقعت من المختزلين ما تكونش مسؤوليه اوريجينوس، تكون يعني مسؤوليه الجماعه اللي بينقلوا له او بيترجموا له. اخر حاجه بقى بنقولها بقى ان الرجل في ايد ربنا دلوقتي، وهو اللي يحكم عليه ان كان يعني يخلص او لا يخلص. وفي النهايه مهما اتفقنا او اختلفنا معاه، فهو سوف يظل امير شراح الكتاب المقدس، واحد من اعظم معلمي الكنيسه في جميع العصور. دي حاجات اصبحت يعني سيت ما فيش اثنين هيختلفوا عليها. وما زالت معظم كتاباته، مش هقول كل كتاباته، نافعه ومفيده. اذا كنتوا شايفين ان الحضاره ان السبع اخطاء دول يعني كنا هنمسكها عليه، واحنا بنقرأ له نستبعد السبع اخطاء دول، وبعد كده ممكن نقرأ له بقيه كتبه لان هي نافعه ومفيده. اخر حاجه طلعت له، انا مش بعمل دعايه ولا حاجه، ملناش مصلحه، بس هو ترجمه حلوه، عظات سفر التكوين، صدرت عن بناريون اللي موجوده في مصر الجديده. وانا حقيقه قريتها يعني في مقدمه للياس الانبا مقال عن حياته وتفسير، الحقيقة تفسير جميل جدا وسهل جدا، مش محتاج يعني اي عمق انه يتفهم. واعتقد سعره رخيص، مش عارف يمكن 30 جنيه او حاجة، كتاب مجلد تجريد فاخر وطباعة فاخرة، وفي يعني فكر جديد حلو. يعني ياريت لو سابونا حاول يوفر لنا نسخ منه للي يحب يقتنيه، ويحاول نعمل دعم، يعني بدل ما ندفع 30 ندفع جزء يعني 20 او حاجة، وممكن يعني الاجتماع يكمل الباقي عشان نوصل لأكبر عدد من الناس، لأن احنا محتاجين فعلا نقرأ أداء، محتاجين نقرأ أداء ونستفيد منهم ونتعلم منهم، لأن فعلا كتاباتهم كنز لا يقدر بمال. هي بس المشكلة ساعات بتبقى صعبة علينا شوية. هنا بقى أهمية المترجم إنه يحاول إيه بقدر ما يقدر يكون يعني إيه حنين علينا، ويحاول إيه يبسط على قد ما نقدر. أنا كده خلصت يعني الكلمة بتاعتي، أرجو إنه ما كنش طولت، أرجو إنه ما كنش ممل، أرجو إنه ما كنش هذا إنه كنت تكرهه أو يعني او تحبوه زيادة، يعني الاثنين، يعني لا عايزكم تحبوه زيادة ولا عايزكم تكرهوه، عايزين نبقى ايه معتدلين ووسطيين في الحكم عليه. لو حد عايز يعلق او يسأل او ايه، ايوه منها. اه كان العالم كله ايمان، ما كانش فيه طوائف، ما الكلام ده قبل الانشقاق، احنا ما كان على ايمان واحد بس، يعني زي ما بقول لك كنيسه قبطيه وكنيسه سريانيه، لان اول انشقاق حصل في العالم كان انشقاق القدونيه 451، فكل ما قبل 451 ده ايمان واحد، يعني ما فيش شرق وغرب وشمال وجنوب، الكلام ده كله ظهر بعد الانشقاق 451، لكن ما قبل نعم كنيسه ثانيه. ولغايه دلوقتي يعني انت عارف لغايه دلوقتي، يمكن ربنا يصلحني لو غلطت، الاسقف مثلا في مدينه المنصوره ما يقدرش يدخل اسيوط غير بموافقه اسقف اسيوط. لو اسقف اسيوط قال له ما تجيش عندي، كم مره ينفس الله ينيح نفسه، يعني ربنا ينيح نفسه ويمتعه بالفرق. طبعا كان قديس معاصر، يعني مره يعني نشر عتاب رقيق كده في جورنال وطني، كان مجموعه من الاباء الاساقفه خدوا قرار يروحوا يصلوا في دير الدرونكا، ويبدو انهم ما رجعوش او ما سالوش. فيعني بقول لهم طبعا المطرانيه ترحب بكل الاباء الاساقفه انهم يجوا يصلوا عندنا، مفتوح المطرانيه مفتوحه يعني للكل، يعني ما فيش اي مشكله، بس كنت احب انهم الاول بس يستاذنوني حسب قوانين الكنيسه المعتبره، ان ما يصحش الاسقف يقتحم كنيسه. احنا لغايه دلوقتي ما نقدرش ندعو كاهن الا بموافقه البطرك، مش كده يا ابونا؟ يعني مش لكن يعني الى حد ما يعني الى حد ما، يعني عزومه الاساقفه، فما فيبقى من باب اولى لو من كنيسه لكنيسه، يعني كنيسه مختلفه في الكالتشر على الاقل. يعني في اي تعليقات تاني؟ لا، بالنسبه للبشر هي محسومه، يعني ليست خطيه بلا مغفره الا التي بلا توبه، ما فيهاش مشكله. اي انسان هيخطئ ويرجع يتوب هيخلص، دي ما فيهاش مشكله، وفي اي مرحله من العمر. لكن الشيطان نفسه طبيعته فاسده، فصعب انه يخلص، او بالصعب ومستحيل، يعني ده حسب ايمان كنيستنا. وبعدين اذا كان الشيطان هيخلص، يبقى مين اللي هيخش جحنم بعد كده؟ ما خلاص بيبقى كل على السماء بقى. ما هو قالك كله بقى، بس ايه يعني هياخد له فتره في جهنم، وبعدين الشيطان الروح، هل الروح بتتاثر بالعذاب في جهنم؟ ما. ايوه تمام. ثلاث مستويات في التفسير. وروحي. طب ما احنا اتفقنا انها طول الشباب، ما احنا قلنا، ما احنا قلناش انه عمل بطولي او انجاز، ده كان طول الشباب، كان طول الشباب والتاريخ كله. وعلى فكره يعني في ظهر التفاسير حديثه دلوقتي بتقولك ان هو ما قصاش نفسه بالمعنى الحرفي، ده هو اكملنا علمه الواسع فتناول نوع من الاعشاب المهدئه. يعني مش طبعا ده رايي، يعني ناس عايزه تعايب، ناس بتحبه زياده عن اللزوم فعايزه تبرئه، لكن يعني احنا نطلب ان هو قصى نفسه بالمعنى الحرفي، دي احدى اخطائه. احنا قلنا من وسمع عندي شيك، ما هي خطا برضه الكنيسه، ما قالتش انه ما عملتوش قطيف عشان خلع عينه، ما هي برضه خطا تصرف، خطا عمله سمعان الخلاص، سوري. ايوه، عشان مع اولا تاب ثانيا مش هي يعني ما مش اخطاء في التعليم ولا في الفكر. بعدين سمعان الخراز رجل بسيط وتعلم، والذي عنده كثير يطلب اكثر. هو اساسا اتحرم مش عشان اسماء، مش عشان اسباب الشخصيه، ده اسباب اتحرمها في التعليم. ايوه دي هي دي مشكلته الكبيره. وبعدين احنا شفنا ان اخطاء مش قليله، يعني حتى كان ليه نص الحقيقه، يعني انا كنت كتبته في لما عرضت، يقول لك ايها الجبل العالي كيف سقطت، يعني دي من ضمن عباراته المشهوره. يعني ازاي يعني هو قد كده كان عنده شعور بالندم وشعور بالخطيه، ان هو ازاي على هذا المستوى العالي من الفكر والتعليم، ولا هو يخطئ هذه الاخطاء. كان في واحد تاني رفع ايديه. ايوه اتفضل. ايوه أيوة. لا انا اعتقد دي موضوع ترجمه، اعتقد موضوع ترجمه. يعني حضرتك شوف الترجمه، هي بقى تظهر اهميه مقارنه الترجمات. يعني شوف الانجليش الفرنش اللغات اللي انت بتعرفها ايه، وشوف هل الترجمه اليسوعيه قالت خلقهم بالجامعه برضو. ما دي حاجه ربما ترجع للنص العبري بقى، يعني دي عايزه علماء لغه اللي يجاوب على السؤال ده. هو على فكره هو في نص اقوى من حضرتك بتقول عليه، اللي هو اولاد الله وبنات الناس. هو بيقول لك مين اولاد الله ومين بنات الناس، بس دي برضه مردود عليها. يعني اولاد الله اللي هم شعب الله، وبنات الناس اللي هم الشعوب الوثنيه. يعني هي كل حاجه مردود عليها. يعني ما في العبري ما فيش عشان كده يقول لك نخلق الله على صورتنا وشبهنا، نخلق بالجمع. ما انا عشان كده حضرتك دي مساله لغويه، دي ترجع للغه. او تسوون عندك رد. ما انا بقول يعني
زي ما قال الأستاذ دلوقتي، المشكلة مشكلة إن اللغة العربية واحدة من اللغات السامية اللي تعرف حاجة اسمها مثنى، لكن اللغات التانية ما تعرفش المثنى. اليوناني القديم فيه مثنى، بس اليوناني القديم مش اللي كتب بيه الكتاب المقدس، اللي أقدم منه اللي هو بيسموه أركية، يعني اللي كتب بيه أرسطو وسقراط وأفلوطين والقدام قوي، لكن اللي اتكتب بيه الكتاب المقدس مرحلة وسط قبل اليوناني الحديث اللي بيكلموه دلوقتي دولتين في العالم اللي هم قبرص واليونان. فالكتاب المقدس مش مكتوب باللغة القديمة بتاعت أفلاطون وسقراط، مكتوب باللغة التانية اللي مفيهوش مثنى برضه. فلأجل ان الراجل اللي لما جم ترجموا الكتاب المقدس العربي ورجعوا اللغة العربية كلغة بواسطة واحد يعني أزهري اللي هو الشيخ سيد الأسير، اللي عمل يعني متابعة أو مراجعة للترجمة من حيث اللغة العربية فقط، فلعله لأنه العربي فيه مثنى فاحترم اللغة وعمل المثنى هنا. لكن في إنجيل متى ما عملهاش بالمثنى او العكس، يعني انا لاني مش شايف ايه المثنى وايه الجمع، لكن في العهد القديم مفيش مثنى. حتى العبري بيتهيألي مفيش مثنى، انا مش عارف عبري كويس، بس بيتهيألي برضو العبري مفيش مثنى. ازاي عملها في المثنى ازاي بالانجليزي؟ ها both of him, كلاهما. آه. أنا ممكن أسألك واحد أعرفه كويس بتاع مدرس عهد قديم كويس يعرف عبري كويس لأنه يعني الدراسة بتاعته أساسا في العبري، ممكن أسأله لك ورد عليك. أنا بكرر ما أعرفش عبري كويس. بالضبط كده. هنا كلمة آدم لدي واحدة، كلمة آدم مش مقصود بيها مسمى الرجل ومسمى الأنثى، ولكن هنا لأن كلاهما من أديم الأرض فكلاهما من التراب، فهنا الاسم مش كاسم شخص ولكن كمصطلح. وفي مرات سابقة يمكن بعضكم يذكر أن قلت دايما لازم نفرق بين الكلمة كمصطلح والكلمة كترجمة حرفية. عندنا عشرات المعاني كده أو كلمات كده، فلو خدت كل حاجة بالمعنى الحرفي هي ممكن يوديني المعنى بعيد قوي، لكن لازم أبص لها يعني بنظرة أوسع شوية. فلعل كان المقصود كده يعني، دي ترجمة أسهل شوية. على العموم زي ما قال الأستاذ ماجد هو عمل 6000 كتاب، ولو قلنا في كل كتاب دقيقة واحدة يبقى إن شاء الله بيتين هنا الأسبوع اللي جاي مش هنخلص. فيعني علشان ما نطولش عليكم باسمكم جميعا بنشكر أستاذ ماجد على الدراسة الممتعة الجميلة دي.
طبعا في كتاب المستشار زكي شنودة عن أوريجينوس الله يرحمه طبعا، وهي طبعا موسوعة الأنبغ لجولية الدراسات الفلسفية جمع فيها أكثر من شخصية كان منهم كتاب عن الأرثوذكس. طبعا بالنسبة للإخت الأرثوذكس طبعا لو هنتكلم عن الكاثوليك واللبنانيين مش هنكرر.
مرة تانية بنشكر حضرتك وإن شاء الله نشوفكم في مرات تانية نكمل موضوعاتنا بتوسع أكثر. بنذكركم الجمعة الثالثة، أسف الأربعة الثالث يعني الأربعة اللي بعد اللي جاي هيكون معادنا في الاجتماع إن شاء الله. نشكركم وتفضلوا نصلي. بسم الله والابن والروح القدس آمين.